ما هي قصة الإيمان؟ قصة هذا الدين ما هي؟ كيف بدأت وكيف تنتهي؟ قصة الإيمان تبدأ من الإيمان بالله. قال: لقد أمسكت به، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد لينظر إليه صبيان أهل المدينة.
نبدأ أولا في تطور الخلق. إذا كان هناك تطور للخلق هل هذا صحيح؟
أيوة نعم أحسنت. إذا نبدأ بهذه القضية،
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا معكم أيها المشاهدون الكرام مع قصة الإيمان، وفي هذه الحلقة سوف يكون الحديث حول الجن. نستكشف في هذه الحلقة ما ورد من النصوص الصحيحة حول هذا الموضوع، كيف خلق الجن وكيف كانت نشأتهم. وكما تعلمون فإننا في الحلقة الماضية تحدثنا حول الملائكة وعن أسمائهم وعن صفاتهم ومهماتهم ووظائفهم، ونحن الآن سوف نكون وإياكم مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ليحدثنا حول هذا الموضوع. فنرحب وإياكم بفضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا بكم أيها الشيخ.
أيضا أنا أرحب بكم وبالإخوة المشاهدين.
شيخنا الكريم، كما في حلقات ماضية تعودنا أن ننطلق من بعض النصوص في المسائل التي ننطلق في الحديث عنها، ونبدأ في هذه الحلقة بالحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. في الحلقة الماضية كان الحديث حول خلق الملائكة، وفي هذه الحلقة سوف يكون الحديث بمشيئة الله تعالى حول الجن. أولا، مما خلق الجن؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. من الأمور المتقررة في عقيدة المسلمين وجود الملائكة، وكما قلنا وركن من أركان الإيمان، وأيضا وجود الجن والشياطين، ونحن نقطع بوجودهم لأن الله عز وجل ذكرهم في كتابه الكريم، وأيضا ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عنهم. ولذلك فإن القطع بوجود الجن أمر يجمع عليه أهل السنة والجماعة، بل ويجمع عليه علماء الإسلام جميعا، ولا يكاد ينكر وجود الجن إلا إنسان متأثر بمناهج فلسفية، إما أنها لا تؤمن إلا بالمحسوس فتجده مثلا قد ينكر الملائكة أو قد ينكر الغيبيات، فينكر الجن مع ذلك
لوصفها جزء من الغيبيات،
هكذا في الغالب ينطلقون منها، أو يعني أحيانا تكون هناك منطلقات أخرى يعني على أساس أن هذه أشياء من الخرافات التي يتعلق بها الناس ويقولون جاءت الجن وذهبت وفعلت إلى آخره. بينما نحن لدينا في كتابنا الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ذكر الجن والحديث عنهم، وأيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ما سألت عنه: من هم الجن؟ أولا، الجن خلقوا قبل آدم، وهذا بنص القرآن، قال تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار
السموم.
ثانيا، مما خلقوا؟ هذه الآية وأيضا الحديث الذي ذكرته جزاك الله خير يدل على أن الجن خلقوا من مارج من نار. ما هو المارج من النار؟
أيوة.
بعض العلماء قال هو اللهب، وبعضهم قال هو خالص النار، يعني صافي النار وخالص النار، هذا هو المارج الذي خلقت منه الجن. فيغلب عليهم الطبيعة النيرانية، كما أن الملائكة عليهم السلام تغلب عليهم الطبيعة النورانية، فهم خلقوا من نور، والجان خلقوا من نار.
أيوة.
وسيأتينا في قصة إبليس أنه يقول خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته
من طين.
من طين. فالجن تغلب عليهم هذه الطبيعة، هذا هو يعني الأصل. أما متى خلقوا فليس عندنا نص في ذلك، كما عندنا نصوص ثابتة فيما يتعلق بقصة خلق آدم عليه السلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه.
طيب إذن لكن نتفق على أنهم خلقوا قبل آدم.
نعم، بنص القرآن.
بنص القرآن. طيب وبعد الملائكة؟
ليس عندنا دليل.
لا نملك
الدليل على أنهم هل هم قبل الملائكة أو بعد الملائكة، ليس عندنا دليل على ذلك.
طيب جميل، ننطلق إلى بقية صفاتهم الخلقية. يعني بالأمس نحن كنا تحدثنا في الحلقة الماضية حول الملائكة وذكرنا بعض صفاتهم الخلقية. بالنسبة للجن هل نملك أو لدينا بعض المعلومات حول صفاتهم الخلقية؟
طبعا بالنسبة للجن فيما يتعلق بطبيعتهم الخلقية الذي ورد إلينا زيادة على أنهم خلقوا من نار، يعني أنهم يأكلون ويشربون، لكن أكلهم وشربهم ليس كأكل وشرب بني آدم. ففيما يظهر والعلم عند الله عز وجل أن لهم أكلا وأن لهم شربا، لكن قد يكون فيه شيء من طعام بني آدم، لكن لا يلزم أن يكون هو. وقد ورد في بعض الآثار أنهم لما التقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الرسول أعطاهم أنه ما من عظم يأكله بني آدم إلا ويكون لهم بعد ذلك أوفر ما يكون لحما يأكلون منه. لكن هذا بالنسبة لطبيعة ما يأكلون ونحو ذلك، فهذا علمه عند الله عز وجل. أيضا هؤلاء كما أخبر الله عز وجل عن إبليس وما قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه.
نعم.
فنحن الآن في هذه الدنيا لا نرى الجن إلا أن يتلبسوا بمثلا حيوان أو نحو ذلك، أو أن الواحد منهم قد يأتي على صورة شخص ما.
نعم.
والشيطان يأتي أحيانا على صورة شخص، وقد ثبت في الصحيح أنه أتى أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو يحرس الصدقة
مال
الصدقة.
نعم.
أتى عليه بصورة رجل فقير وكلمه وخاطبه وأراد أن يمسك به إلى آخره. كذلك أيضا ذكر في السيرة النبوية أن المشركين لما اجتمعوا ليتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاهم الشيطان على صورة شيخ، تقول الرواية السيرة شيخ نجدي، حتى يكون رأي لها شيء من القيمة لأن أتاهم من نجد الخبير بقبائلها ونحو ذلك، وصار يدلي بدلوه معهم. كذلك أيضا بالنسبة لهذا الشيطان قد يأتي أحيانا أو يأتي يعني صور معينة، إما يعني يتلبس بكلب أو قط أو حية أو نحو ذلك.
هل هل هل, هل يعني لها علاقة بمسألة السواد واللون الأسود وكذا؟
لا، ليس له علاقة بهذا سوى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلب الأسود.
نعم.
الخالص.
نعم.
فإنه أخبر أنه شيطان، فلعله والله أعلم أن الكلب الأسود الخالص 100% يغلب أن تتلبس فيه الشياطين، والله أعلم. أما ما عدا ذلك فليس هناك سوى ما يتعلق بالجن وظلمة الليل، لأنهم في الغالب هم يكمنون في النهار ويظهرون في الليل، ويعني أيضا مساكنهم أحيانا تكون في الشقوق وغيرها. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الرجل أن يتبول في الشق، لما يصير في شق من جدار أو غيره فقد يكون مسكنا لهم، فإذا بال عليهم قد يغضبون عليه ويؤذونه.
نعم. جميل. فضيلة الشيخ، أيضا مسألة أخرى، نحن الآن أدخلنا الجن كما في ذكرنا في بداية الحلقة، أدخلناهم في الجزء الخاص بالمكلفين، نعم. مثلهم مثل الملائكة مثل بني آدم،
نعم.
هل هم فيهم مسلمون وفيهم أو فيهم كفار أو وهل يبلغون بالدعوة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء قبله؟
نعم. هذه هي مسألة قضية صفاتهم المعنوية.
نعم.
طبعا بالنسبة للشياطين هم من الجن، ولهذا إبليس رأسهم أخبر الله عز وجل أنه كان من الجن. وإبليس ليس من الملائكة.
نعم.
وإن كان داخلا ضمن التكليف الرباني في قوله تعالى اسجدوا لآدم،
نعم.
إلا أنه كان معهم ومختلطا بهم ودخله الأمر الرباني، لكن لم يكن منهم، وإنما
سوف نقلد نحن لإبليس حديثا مستقبلا إن شاء الله تعالى.
فالشياطين هم من قبيل الجن، ويقال نعم. إنهم مردة الجن. شياطين لأن الشيطان من شطن يشطن، أي بعد عن الهداية، فهو مردة الجن.
نعم.
أما بالنسبة لعموم الجن فهم قبيل من مخلوقات الله عز وجل كالملائكة وكبني آدم، لكنهم أقرب ما يكونون إلى بني آدم من جهة التكليف، فهم يطلب منهم الهداية، وفيهم المؤمنون وفيهم الكافرون، وطبعا هذا ورد بنص القرآن الكريم. فأولا ثبت بالأدلة أنهم استمعوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين إلى آخر الآية. وفيها قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. كذلك أيضا في سورة الجن
وهناك إلي أنه استمع نفر،
وهي سورة بتمامها تقريبا عنهم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأيضا ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم استمعوا له في أحد المواقع وهو يقرأ القرآن الكريم وبلغوا، وأيضا ورد في بعض الأحاديث أنهم التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لهم معه في ليلة من الليالي، فهذا يدل على أنهم مكلفون.
نعم.
وأيضا في هذه الآيات في سورة الجن وأيضا في الآيات التي تلوناها قبل ذلك آخر سورة الأحقاف، هي في الأحقاف،
نعم.
أيضا فيها ذكر أقسامهم، ولهذا يقول الله عز وجل في سورة الجن وهم يتحدثون وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك،
نعم.
فيما بعد قال وأن منا المسلمون ومنا القاسطون،
نعم.
فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهذا يدل على أن فيهم المؤمنين وفيهم الكافرين، والمؤمنون أيضا على درجات، فيهم الصالحون وفيهم المقتصدون وفيهم الفجرة الفساق،
يعني كمثل بني آدم
تقريبا، هكذا تدل النصوص على أنهم كبني آدم. هذا من ناحية أنهم مكلفون. أيضا الرسل عليهم الصلاة والسلام كما أرسلهم الله إلى الإنس أرسلهم إلى الجن،
نعم.
يقول الله عز وجل يا بني يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم
نعم
ألم يأتكم رسل منكم
جي.
وإنما العلماء اختلفوا في هل في الجن رسل على قولين، قول أن في الجن رسل بناء على الأدلة العامة أنه ما من قوم إلا وأرسل الله لهم نذيرا منهم إلى آخره، والقول الثاني أنه ليس في الجن رسل وأن الرسل من الإنس هم إلى الإنس وإلى الجن،
نعم.
ويقولون إن الرسل من الإنس وفي الجن نذر كما في الآيات السابقة ينذر قومهم ويدعوهم إلى هداية الله عز وجل. ولعل الآيات السابقات فيها ما يدل على ذلك، لما قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى،
نعم.
فهذا يدل والله أعلم على أنه أي موسى عليه الصلاة والسلام كان رسولا إلى الإنس وإلى الجن في زمنه، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا مقطوع به أيضا كان رسولا إلى الإنس وإلى الجن وإلى الجن. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أشار إلى فضل هؤلاء الجن أو إلى فضل قوم منهم كما في سورة الرحمن. لأنه لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة وتعرف بعد خمس آيات يقول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان. ربكما قال الخطاب إلى الإنس وإلى الجن. فلما تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم ألا تقولون كما قالت الملائكة كما قالت الجن لما سمعوا هذه الآيات؟ قالوا وماذا قالوا يا رسول الله؟ قالوا كانوا يقولون ولا بأي شيء من آلائك يا ربنا نكذب. فدل على فضل هؤلاء الذين استمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو استمعوا لتلاوة هذه الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل ذي حق حقه وأشاد بفضلهم أمام أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، مع أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أفضل الأمة.
لكن لا يخصون بدعوة معينة أو بطريقة تبليغ معينة أو نحو ذلك، وإنما يدخلون في عموم تبليغ الناس
لكن أحيانا عند الأحوال المعينة قد يحتاجون إلى دعوة
خاصة،
يعني مثلا يعني إما يعني في حال المس، وهذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة أنه قد يمس رجل فاجر أو فاسق، فالقارئ الذي يرقى بالرقى الشرعية إذا استطاع أن يخاطب هذا الجن وهذا هو الغالب فإنه يعني في البداية يدعوه إلى الله. فإذا كان قد آذى هذا الرجل أو هذه المرأة يعني إذا كانت فإنه يدعوه إلى التوبة إلى الله عز وجل ويخوفه بالله، فإن أبى فإنه يهدده، وطبعا يهدده بإحراقه بالقرآن الكريم، لأن الآيات تحرق هؤلاء الشياطين، ونحن لدينا من الأدلة كما سيأتي أن الشيطان يفر من ذكر الله. كذلك أيضا شياطين الجن هؤلاء فإنهم إذا كثر عليهم وكثرت عليهم الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى وكررت، وخاصة إذا كانت من يعني رجل عليم بكتاب الله مخلص صادق، فإنه كثيرا ما يشد عليهم، وبإذن الله عز وجل كثيرا ما يشفى هؤلاء. والمهم هو أنهم ينصحون، كما أنهم أي الجن قد يفعلون صالح، بمعنى أنه يعني الجن إذا كانوا في مناطق معينة فيها الصلاح فإنه يقرب حولهم الصالحون من الجن، فقد يعين الإنسان، يعني بمعنى أنه قد يكون إنسان عنده خطر حريق أو غيره حوله فتجدهم ينبهونه أحيانا بطريقة معينة. ولكن مسألة التوسع في استخدام الجن وكذا وكذا هذه هي اللي نحن نقول إنها مفتاح باب فتنة، لأن الجن عالم غيب، فنحن نستفيد من خبرهم كما نستفيد من أي خبر، لكن لا ينبغي أن ننسق معهم كما قد يزعم البعض أو يفعل البعض بحيث يصل فيه إلى أشياء معينة ويعني يقول إنني أخدم بها دين الإسلام. ودليلنا على ذلك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الجن سريع الحركة يتخفون ونحو ذلك، فإننا لم نرى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استفاد منهم مثلا في معاركه الحربية، ما رأينا مثلا قال أو قال له بعض أصحابه أو نحو ذلك يا رسول الله ألا ترسل من الجن من يخبر لنا العدو أو من يعطينا كذا أو نحو ذلك، ما فعل هذا. وكذلك إذن المسلمون في فتوحاتهم، فهذا التوسع الذي يقع من بعض الناس في الأزمنة المتأخرة يخشى على صاحبه من الفتنة، ولذلك نحذر منه.
جميل. لكن لو قال إنسان واستدل بقصة قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكأن فيه يعني نبي الله سليمان يقرر هذا الأمر،
هذا خاص به، ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أمسك بالشيطان وأخبر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقال لقد أمسكت به ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد لينظر إليه صبيان أهل المدينة، لكن جعلها الله خاصة بسليمان، سخر الله له الشياطين كل بناء وغواص، كما ربما تأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليها في قصة الإيمان إن لم يطل بنا الحديث حول هذا الموضوع. فهذه خاصية أو خاصة بسليمان، ولهذا هذا يعطينا دلالة على ما نذكره، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان إلا أنه لم يجعل الله له وسيلة تامة، لأن الله عز وجل أمهل الشيطان إلى يوم القيامة كما سيأتي، وبقي فتنة لبني آدم. لكن التحذير من الشيطان قضية أخرى.
طيب بارك الله فيكم يا شيخ. إذن يعني خلاصة الكلام أن التوسع في استخدام الجن والتعامل معهم، هل نقول التوسع أو ننفي هذا نهائيا؟
يعني هنا
في يكون الكلام دقيق.
يكون الكلام دقيق. هناك حالتان.
نعم.
نفرق بين حالتين.
نعم.
الحالة الأولى أن يأتي الجن ليستمع، أن يأتي الجن ليعينوا، جميل، أن يأتي الجن ليقولوا من خلال هذا المصروع أو هذا كذا أنه ترى فيه كذا ولا فلان سحر فلان ولا محذر، فهذه أخبار نستفيد منها كما نستفيد من غيره. فإن كانت في عمل خير فهو خير، وإن كانت في مباح فهو مباح، وإن كانت في حرام فهي حرام.
بوصفه خبر ينطبق عليه ما ينطبق.
نعم،
على الخبر.
نعم، بوصفه خبر، مثل الآن لما يخبرك واحد من الصالحين أنت لا تأخذ كلامه 100%.
نعم.
جميل،
تتثبت.
يقابل ذلك أو النوع الثاني هو أن الإنسان يسعى، وطبعا السعي لذلك له طريقتان. طريقة السحر كما ذكرنا في الحلقة قبل الماضية، أنه نعوذ بالله يستخدم الشياطين وإلى آخره، فهذا ضلال مبين. الطريقة الثانية ما يزعمه البعض أنه هو يريد أن يصنع علاقة مع هؤلاء الجن الذين يدعون الصلاح وهو لا يعرف حالهم، فنقول لا.
أيوة.
هذا مدخل فتنة، هذا مدخل فتنة. وأنا قلت هذا
ونمنعه.
لأن كثيرين سألوا في فترات ماضية، كثيرين سألوا، وتتم هذه بأنه يقرأ على مصروع فيأتي بعض الجن ويخاطبهم فيقول له هذا الجني لهذا الشخص بعد القراءة: متى ما أردتني فلتكن في مكان كذا ولتصنع كذا وكذا وأنا آتيك. فيأتي يقول: ما حكم ذلك؟ فنقول له: هذا مدخل فتنة لا يجوز،
وهذا
ولم يفعله.
وهذا وقع يعني،
هذا كما سمعت أنه يقع.
نعم.
لأن الجن واقع وموجودون، أليس كذلك؟
نعم.
وعلاقتهم بالإنس كما تعرف متفاوت، كما ذكرنا منهم الصالحون ومنهم الفساق الفجار ومنهم المردة والكفار.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، في بداية كلامكم حول موضوع الجن قلتم أن عقيدة أهل السنة مس الجن، هل يعني هناك أحد يخالف في هذا أو في
والله يعني
كأن هذا في إشارة لأشياء مخالفة؟
هو يعني كما قلنا في مسألة وجود الجن أولا،
نعم،
وهذه قضية محسومة لا يكاد يخالف فيها أحد. القضية الثانية هي هل يمس الجني الإنسي؟ طبعا في كتاب الله عز وجل ذكر وإشارة لهذا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا صريح. كذلك أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ على الممسوس، وهذا أيضا موجود ومشاهد. طبعا لا ندخل في مسألة الصراع القائم بين القراء وبين أصحاب الطب النفسي الآن، لأنه القراء يتهمون الطب النفسي بأنه لا يفقه قضية المس وينكر.
نعم.
إلى آخره. وأطباء النفسيين يقولون لا، إنه فيها أمراض تتعلق بالمخ والفصام والذهان والاكتئاب وغيرها.
نعم. غيرها.
وهذه كل من أتى واتي إليه جاء يفسرها ليقول إن هذا مس ونحو ذلك
أمراض عضوية،
يعتبرونهم أمراض عضوية ويقولون هؤلاء لا يدعون فيه مس ونحو ذلك. أنا لا أشك أنه قد يقع الخطأ من هنا ومن هنا.
نعم.
وأن تكون هناك حالات، أن تكون هناك حالات ربما عجز عنها الطب النفسي وعولجت بالقراءة الشرعية لأن مس صحيح. وحالات بالعكس، ظن القارئ أن هذا الشخص الذي عنده اكتئاب أو عنده فصام أنه ممسوس وصار ربما يقرأ وربما ضرب وربما كذا وكذا.
نعم.
بينما الشخص عنده مرض في المخ وعلاجه قد يكون عند الطب النفس
مرض عضوي.
إيه؟ فهؤلاء عندهم أمثلة صحيحة وأولئك عندهم أمثلة صحيحة. والواجب هو الإقرار بالحق الذي عند كل من الطائفتين. ولا أظن أن حديثنا في قصة الإيمان هو في هذا الموضوع، وإنما جاء ذكره عرضا ونحن نتحدث عن الجن. فنعتذر، أنا أعتذر لك وأنا أعتذر للإخوة المشاهدين إذا كنا قد استطردنا في هذه القضية التي ربما يكون الحديث عنها مجال آخر غير المجال الذي نتحدث عنه الآن.
طيب سؤال أخير يا شيخ، لماذا دائما يرتبط الجن بمسألة القوة ومسألة وفيها نوع من في الأساطير الشعبية وفي الخيالات ونحو ذلك مسائل كبيرة جدا، لما يرتبط هذا الأمر؟
أظنه يرتبط لعدة أسباب. السبب الأول هو ما ذكرناه قبل قليل، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا
ترونه.
إذن إذا في شخص خفي وأنت ظاهر فلا شك أنه في الغالب هذا الخفي يكون له من التأثير ما لا يكون.
جميل.
الشيء الآخر أيضا هو أن هؤلاء الشياطين كما هو معروف يكثر سكنهم في الخريبات في الأماكن كذا، فهذه أيضا يعني تولد لدى شعور الإنسان في هذا، وإن كان يعني في الغالب يكون شعور داخلي عند الإنسان، يعني بمعنى الإنسان إذا ذهب في الليل وفي ظلمة وصار متخوفا توهى، بينما لا يوجد شيء منها.
صحيح.
وهذا مشاهد عند كل الناس، تجد هذا المكان يمر عليه فلان بن فلان لا يجد شيئا، ويمر عليه ذلك المسكين وهو خائف ومرتبك فيخبرك عما يرى من أهوال وإضاءات وإلى آخره، وكل ذلك لم يحدث. هذا السبب أول، يعني اختفاء هؤلاء وظهور هؤلاء. السبب الثاني أيضا هو تسلط هؤلاء الشياطين خاصة عن طريق السحرة، ولا شك أن السحرة استخدموا الشياطين فيستخدمونهم ويؤذون الناس.